يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان. إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم القرآني فذكر بالقرآن، ولا زلنا نحن في سورة النازعات، وإن شاء الله تعالى سنتم السورة في هذه الحلقة، وهي السورة الثانية من سور الجزء 30 من سور القرآن الكريم. والسورة لا زالت تتحدث وترسخ فينا الإيمان بيوم البعث والإيمان بيوم الحساب، هذا الترسيخ الذي يراد منه تحقيق الهداية لنا لنلقى الله تعالى وهو راض عنا. وجاء الخطاب هنا فيه توجيه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني آياتنا اليوم الخطاب جاء فيه توجيه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما دوره هو اتجاه خبر أو حدث يوم البعث. هذا إن شاء الله تعالى سنشرع في تفسيره بعد الاستماع لهذه الآيات الكريمات.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين والمشاهدات. يقول الله تعالى في آياتنا التي سنشرع في تفسيرها لهذا اليوم: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني هذا كلام موجه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى يسألونك، من هم الذين يسألونك؟ هم كفار قريش يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى موعدها ومستقرها. يسألونك لماذا يسألون؟ هم الآن يكذبون بهذا اليوم أصلا، فما المقصد من سؤالهم؟ المقصد من سؤالهم هو إما استهزاء وإما استبعادا وإما إنكارا، لأن الآيات التي قبلها في مثلا في سورة السبأ، في سورة النبأ، قد بين الله تعالى لنا في مطلعها يعني عما يتساءلون باستفهام فيه إنكار عليهم، باستفهام فيه إنكار عليهم، عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم، نبأ من الله ووصف بأنه عظيم الذي هم فيه مختلفون، ثم يأتون مرة أخرى يسألون محمد صلى الله عليه وسلم عن الساعة، يعني هي يوم القيامة، يعني يوم البعث. وهو كما ذكرنا الساعة يعني في موضع حلقات سابقة، الساعة هي اسم من أسماء الآخرة، وقيل سميت بالساعة لأنها تقوم في آخر ساعات الدنيا، وقيل أيضا سبب تسميتها بذلك أنها تقوم في ساعة محددة لا يتقدم وقتها ولا يتأخر. فجاءوا مرة أخرى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى مرساها؟ مرساها يعني منتهاها، ومتى موعدها، ومتى مستقرها، متى ستأتي، كما يسمى المرسى السفينة تسير في البحار وتشقها وتعبر المحيطات ثم تعود إلى مستقرها ومرساها أو مرساها، ولذا يسمى المكان الذي تعود إليه السفينة بالمرسى. دائما هذا اسم متعارف عليه وهو له أصل في اللغة. المرسى هو المكان المحدد والمخصص للسفينة عندما تعود أو تنتهي من رحلتها البحرية. فيقول الله تعالى عنهم: يسألونك عن الساعة أيانا. واستفهامهم هذا على وجه الاستهزاء والسخرية. فيرد في أذهاننا سؤال: هم يسخرون بالله وبكلام الله وبمواعيد الله وبأحكام الله وبشرع الله، والله تعالى قادر على أن يأتي بالساعة في أي لحظة، أن يقيم القيامة في أي لحظة، بل وفي نفس اللحظة التي يقومون هم بهذا الاستهزاء، لينتقم الله تعالى من هؤلاء المتجبرين المتكبرين المكذبين المتغطرسين الذين طغوا في أمر الله. ومن هنا نفهم معنى لفظة كان في الآية التي جاءت في سورة النبأ قبلها مباشرة، عندما قال تعالى: إن يوم الفصل كان إيش؟ ميقاتا، أي كان مؤقتا وموقوتا في قدر الله. تفيدها لفظة كان مؤقتا وموقوتا في قدر الله، فلن يتأخر لحظة ولن يتقدم لحظة، فقدر الله هذا الأمر. والله تعالى أعلم وأحكم بكل شيء جل وعلا، يعني لن يستفز تكذيب الكفار واستهزاؤهم المتكرر بأن يعجل الله هذا اليوم للانتقام منهم. لا، هو يوم موقوت. إن يوم الفصل، يعني يقول إن يوم الفصل ميقاتا، هذا بهذا المعنى بهذا التركيبة الآية بهذه الطريقة، إن يوم الفصل ميقاتا، المعنى واضح. لكن عندما يأتي كان ليبين الله جل وعلا يعني ثبات موعدها بحكمته البالغة، استهزأ بها الكفار، لم يستهزئ بها، ضحكوا، استبعدوا وقوعها، هذا كله في علم الله، ولذلك فهو محدد ولن يتغير. فهذا اليوم آت في يوم ما بعلم الله تعالى وحكمته. ثم قال تعالى بعد ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم: فيما أنت من ذكراها، يعني أنت ليس عندك ذكراها، ليس هو في علمك، ليس في علمك موعدها وأخبارها. يعني فقد ذكر بعض أهل التفسير أن كفار قريش آنذاك كانوا يلحون بهذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم شفقة بهم كانت لديه الرغبة في تنبيه وتبيينه لهم، فبين الله تعالى له: فيما أنت من ذكراها، أي ليس شأنك أو مهمتك أن تذكر لهم موعدها، إنما تذكر لهم ما طلب منك فقط من توضيح أحوالها وأهوالها للاستعداد لها، لأن هذا هو المهم وهذا هو المطلوب منك. ثم قال تعالى بعد ذلك يعني أيضا: إلى ربك منتهاها، أي أن الساعة، أن الساعة هذه منتهى علمها ومنتهى أمرها عند الله سبحانه وتعالى، وهي من مفاتح الغيب الخمسة التي لا يعلمها أحد من البشر، ولن يطلع الله تعالى عليها أحدا من البشر. يعني كما ذكرها تعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو. وجاء تفسيرها في أواخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة. أول هذه المفاتح موعد الساعة، لا يعلمها أحد إلا الله، هي إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ها هذه مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها أحد، فلم يطلع الله عز وجل موعدها لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لعبد صالح. فالمطلوب من الناس والعباد الإيمان بها، والإيمان بأن موعدها لا يعلمه إلا الله تعالى وحده، ولم يكن موعده أمر يستحق منهم أن ينقبوا ويبحثوا فيها، ولو كان أمرا مهما لبينه الله تعالى للعباد. إنما الله تعالى بين للعباد ما المطلوب منهم تجاهها، وهو أن يقوموا بالاستعداد لها لدفع الأهوال والعذاب عنهم وتحقيق الأمن لأنفسهم من أفزاع ذلك اليوم. هذا هو المطلوب. ولذلك الكفار يسألونك عن الساعة لأنهم مستبعدين ومستهزئين بها أصلا. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها أي خائفون ويعلمون أنها الحق. أولئك لا يخافون منها لأنهم لا يؤمنون بأن وراءهم حساب، وبالتالي لم يخافوا الله حق الخوف ولم يعبدوه حق العبادة. فقال تعالى إلى ربك منتهاها، أي لا يصح أن يسأل عنها أحد، لا يصح أن يسأل عن موعدها. سنكمل بإذن الله تعالى بعد الفاصل بقية تفسير الآيات.
ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مجددا في برنامجكم فذكر بالقرآن، ونحن الآن وصلنا إلى مرسى سورة النازعات وختامها. والحقيقة السورة هذه مفزعة ومخيفة، فيها من الأحوال المخيفة والألفاظ التي يصاحبها هول وفزع، وما يذكرها الله تعالى إلا رحمة بنا لنستعد لتلك الأيام، الأيام المقبلة هي ستأتي، وسأكون أنا وأنت أيها المشاهد وجميع الناس من ضمن الحضور، ولا نشك في ذلك أبدا. يجب أن نتأكد من هذا الأمر كتأكدنا الآن من رؤية بعضنا بعضا. هي أمور مفزعة ستأتي ويجب علينا الاستعداد. لما تذكر هذه الأحوال؟ لما؟ يعني استعدوا لها. فبعد أن قال الله تعالى الآية التي وقفنا عندها في قبل الفاصل لنبيه، أن قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما أنت من ذكراها، أي الساعة إلى ربك منتهاها، وذكرنا أن يستفاد من هذا الأمر أنه لا يجوز لأحد أن يسأل أو يبحث عن موعدها. إلى ربك منتهاها، خلاص قضي الأمر، فالله عز وجل لم يظهرها للناس بل أخفاها. فعلمها ومنتهى علمها عند الله. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك ما المطلوب منك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما المطلوب منك في شأن الساعة وإخبارها للناس. فقال تعالى وبأسلوب حصري، يعني أن دورك محصور في إنما أنت منذر من يخشاها. فقط هذه الحكمة، أنت فقط عليك أن تنذر الناس، تنذرهم وتطلب منهم الاستعداد وأن يتقوا ذاك اليوم. الاتقاء كيف يكون الاتقاء؟ ببساطة هو بفعل الطاعات، يعني بفعل طاعات بعد رحمة الله تعالى، وطلب الرحمة من الله بفعل الطاعات، لأن الله تعالى قال في بعض المواضع فكيف تتقون إن كفرتم يوما، فكيف تتقون إن كفرتم يوما؟ ماذا يحصل؟ ماذا يحصل في هذا اليوم؟ يجعل الولدان شيبا. الولدان من هم؟ الصغار، الأطفال الصغار. الأطفال الصغار تشيب رؤوسهم، تشيب شعور رؤوسهم من شدة الهول، فمن شدة الهول يشيب شعر رأسه. فما بالك، فما بالك نحن الذين سنأتي محملين بالمعاصي والذنوب. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رؤوس العباد تسير، إلى أن قال: وإذ الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف، كيف المصر على الذنوب دهور. ففي ذلك اليوم الدور المطلوب والذي كلف به العباد أن يخشوا هذا اليوم ويجعلوا بينهم وبين عذابه وأهواله وقاية. بماذا؟ بالطاعات، بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي. وعلى رأس الطاعات توحيد الله جل وعلا، وعلى رأس المعاصي البعد عن الشرك. فقال تعالى بعدها: إنما أنت منذر من يخشاها. يعني أيضا هذا طلب الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، وبأسلوب حصري أيضا، أن دورك في أمر الساعة وموعدها هو محصور فقط في الإنذار. وبين الله أيضا تعالى في نفس الآية أنه لن ينذر بها إلا من اتصف بالخشية، خشية الله تعالى، اتصف بالخشية، هذا الذي سيستفيد من إنذارك وتذكيرك. أما الذي لا تتحقق فيه الخشية فلن يؤثر فيه هذا الإنذار، يعني إنذارك لهم والاستعداد له. لذلك يعني عندما نرى أحيانا ما يحصل من البعض من استهلاك أوقات وأوراق وأقلام وأحبار وتأليف كتب وإعمال ذهن في ماذا؟ في تحديد يوم القيامة، فهذا كله من التكلف الذي لا فائدة فيه. يعني انظر مثلا، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: متى الساعة؟ متى موعدها؟ فلم يقل له صلى الله عليه وسلم: إذا حصل كذا وكذا، مع أن بعض علاماتها مذكورة في القرآن ومذكورة في السنة، ولكنه صلى الله عليه وسلم أجابه بما هو أهم. وهذا من فن الإجابة، بإهمال ما لا فائدة فيه وإعمال ما فيه فائدة. فقال صلى الله عليه وسلم ماذا قال: وماذا أعددت لها، وماذا أعددت لها، أنت كيف استعديت لهذا اليوم؟ فأنت ما يهمك متى تقوم الساعة، ولكن مهما، ولكن ولو كان أمرا مهما، نحن قلنا كما سبق، ولو كان أمرا مهما لبينه الله تعالى للمكلفين، لكن متى تقوم الساعة أخفاه الله تعالى لحكمة هو يعلمها ويريدها، ونحن نمتثل ونطيع. فإنما علينا ماذا أعددنا لها. فهذا هو الهدي النبوي، ومن قبله الهدي القرآني. ونلاحظ أيها المشاهدين والمشاهدات، لفظة الخشية والخوف، خاصة الخشية، تكررت في هذه السورة أكثر من مرة. يعني مثلا عندما قال الله عن موسى وهو يعظ فرعون في نفس السورة: وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال أيضا بعدها في نفس السياق: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وفي آخر السورة ذكر الله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها. وجاء قبلها، قبل هذه الآية: إنما أنت منذر من يخشاها وأما من خاف مقام ربه. فهذا دلالته على أن من أهم الوسائل في النجاة والاتقاء من أهوال ذاك اليوم هو أن نحقق عبادة الخشية من الله تعالى والخوف. والخوف والخشية يعني هما يلتقيان في أصل المعنى ويختلفان في تفريعاتها. هناك بعض الفروق البسيطة وهو ما يعرف يعني بالفروقات اللغوية، وهو فن متعلق بالقرآن وباللغة. فالخشية مثلا تكون عن علم، والخوف قد يكون عن علم وقد يكون عن غير علم. والخشية أيضا تكون اختيارية، الإنسان يختارها بنفسه. أما الخوف قد يكون اختياريا وقد يكون غير اختياري، عندما يخاف الواحد منه مثلا من شيء كالظلام أو يخشى الحيوانات المفترسة، فهذا ليس باختياره، لكن الخشية يفعلها باختياره. فالعبد المؤمن يخشى الله تعالى خشية يصاحبها محبة، خشية يصاحبها محبة، وبها تتحقق العبودية لله تعالى. أحيانا يخشى العبد أحدا ولكن لا يحبه، أما الله جل وعلا يحصل الجمع فيما بين الخشية والخوف مع المحبة في حق الله تعالى، فتحققت هذه الخشية لأننا نحب الله. ثم تختتم الصورة بهذه الآية محاكيا هؤلاء المكذبين المنكرين للبعث، سواء من كفار قريش أو ممن سار على هذا، كأنهم يوم يرونها، يرون ماذا؟ كأنهم يوم يرونها يرون ماذا؟ يرون الطامة، ويرون الساعة، ويرون الراجفة، أو يرون الزجرة، عندما يرون الأهوال كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، يعني لم يمكثوا في هذه الأرض فترة حياتهم كلها إلا عشية أو ضحاها، عشية من نهار أو ضحا من نهار. سبحان الله، قد يكون منهم من عاش 50، 60، 70، 80، 100 سنة أو أكثر، يراها في ذاك اليوم وفي ذلك اليوم من شدة الهول كأنها عشية. العشية هو الوقت الذي يكون من زوال الشمس إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، من زوال الشمس يعني من بداية وقت الظهر إلى غروب الشمس، هذه العشية. والضحى الذي يكون من طلوع الشمس إلى زوال الشمس إلى وقت الظهر، هو نفس مقدار وقت العشية. وجاء تفسيره في عدد الآيات التي ذكرت أقوالهم، مثل قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. بعض يوم هو المراد بالعشية أو ضحاها. وفي آية أخرى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ. وقوله ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، هذه مقدار الدنيا، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار فقط، وقت يكفي لأن يتعارفوا بينهم فقط. وفي آية سورة طه ويوم ينفخ في الصور، أو يوم ينفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، يعني أحسنهم طريقة، إن لبثتم إلا يوما. فكلام الله جل وعلا فصل في اختلاف أقوالهم، وهو كان فصلا يوم أو بعض يوم أو عشرة، فصلها الله عز وجل بهذا القول في هذه السورة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أو قد يكون، أو قد يكون اختلفت أحوالهم، منهم من يراها هكذا وآخر يراها أقل وهكذا. ما أحقر هذه الدنيا، ما أحقر هذه الدنيا، تمتع بها، وكذب الله من أجلها، وطغى من أجلها، وفعل الحرام من أجلها، ثم ذاك اليوم لا يراها إلا عشية أو ضحاها، عشية من يوم وضحاها وضحى من يوم. وبذلك أيها الأعزاء المشاهدين والمشاهدات، قد نكون أتممنا بفضل الله تعالى سورة النازعات، وإلى اللقاء في سورة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان، إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان ويسرك تأثير فينا منك فذكر بالقرآن فاشرح باليسر وعلمنا تفسير كلام الرحمن ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.